فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. تكلمنا في الحلقات الماضية عن بعض المسائل المتعلقة بسجود السهو، وقلنا إنه إذا زاد في الصلاة قولا من الأذكار المشروعة فيها لكنه أتى به في غير موضعه، كقول سبحان ربي العظيم في السجود أو سبحان ربي الأعلى في الركوع، مع إتيانه بالذكر المشروع في محله، يعني الواجب قام به لكن زاد شيئا ليس في محله، فلا يجب عليه سجود السهو، ولكن يشرع له ويستحب لأنه زاد شيئا في غير موضعه. وكذلك لو كرر الركن القولي أو الفعلي سهوا فيستحب له أن يسجد للسهو ولا يجب عليه، كما لو سهى فكرر التحيات مثلا. وإن ترك السجود للسهو سهوا، نسي سجود السهو، واحد عليه سجود سهو ونسيه، وذكر قريبا سجده، سواء كان محله قبل السلام أو بعد السلام، فالواجب عليه أن يأتي به ولو في غير محله المشروع ما دام قد نسي. لو تذكر بعد السلام أتى به. وأما إذا طال الفصل فاختلف العلماء في ذلك، والأقرب أنه يسقط عنه سجود السهو. وقلنا إذا سهى المأموم وحده ولم يسهى الإمام، يعني أن السهو حصل من المأموم خلف الإمام، فليس على المأموم سجود سهو. أما إذا كان المأموم مسبوقا وسهى في صلاته بعدما انتهى الإمام وقام ليقضي ما عليه فسهى في هذا القضاء، فإنه يسجد للسهو. وكذلك لو سهى مع الإمام لكن كان مسبوقا فقام ليقضي ما عليه فإنه يسجد للسهو أيضا. إذن سواء كان السهو من المسبوق في حال كونه مع الإمام أو بعد القيام لقضاء ما فاته، ما دام مسبوقا فإنه يسجده، لأنه في هذه الحالة إذا سجد لا يكون مخالفا، لا يكون، لا، لأنه في هذه الحالة إذا سجد لم يحصل منه مخالفة لإمامه، لأن الإمام انتهى من صلاته، والآن المسبوق قام ليقضي ما عليه، فإذا سجد للسهو الآن لا يكون مخالفا للإمام. لكن إذا سهى وهو خلف الإمام وليس بمسبوق فإذا سجد بعد ذلك يكون مخالفا للإمام. أحكام المسبوق الذي فاته بعض الصلاة يتابع الإمام في سجود السهو، سواء سهى الإمام قبل الالتحاق به أم بعده. فالحالة نتحدث عنها الآن حالة مسبوق، يعني مأموم دخل متأخرا مع إمامه، فهذا يتابع الإمام في سجود السهو، سواء حصل السهو من الإمام قبل أن يأتي هذا المسبوق أو بعد ما أتى، قبل التحاقه بالإمام أم بعده. لكن اختلف العلماء رحمهم الله في كيفية متابعة المسبوق للإمام في سجود السهو. طبعا الإشكال في الموضوع الآن أن المأموم المسبوق باقي عليه صلاة ما أتى بها. فإذا سجد الإمام للسهو والمسبوق ما اكتملت صلاته، فهل يسجد للسهو مع الإمام ولم تكتمل صلاة المأموم، أم يؤجلها، أم ماذا؟ فقيل إذا سجد الإمام قبل السلام سجد معه، وإذا سجد بعد السلام لم يسجد معه بل يتم صلاته ثم يسجد للسهو، هذا مذهب المالكية والشافعية. وقيل بل يلزم المسبوق متابعة إمامه في السهو سواء سجد إمامه قبل السلام أو بعد السلام فإنه يسجد معه. طبعا هو ما يسلم لأنه ما انتهت صلاته، لكن يسجد للسهو سواء سجد إمامه قبل السلام أم بعده. ولذلك قلنا إن المسبوق لا يسرع بالقيام بعد السلام، فلربما كان على الإمام سجود سهو بعد السلام فإنه ينظر هل على الإمام شيء أم لا. فإذا سجد الإمام قبل السلام سجد معه، وإذا سلم الإمام قام ليقضي معه، وإن سجد الإمام بعد السلام فإنه لا يسلم معه لكن ينتظره حتى يفرغ من السلام، فإذا سجد للسهو سجد معه ثم قام ليقضي معه. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، ولعل هذا القول أقرب والله أعلم، يعني أن المأموم يتابع الإمام، هذا الأصل، سواء الإمام سجد بعد قبل السلام ولا بعد السلام فالمأموم يتابعه. فإذا لو عندنا مثلا مأموم مسبوق عليه بقية من الصلاة سيأتي بها، الآن الإمام سجد للسهو قبل السلام سيسجد معه لكن لن يسلم. طيب لو الإمام سجد بعد السلام سيسجد معه ولكنه لن يسلم ثم يقوم المأموم ليقضي ما عليه. طيب لو المأموم هذا استعجل وقام، المأموم استعجل وقام وكان سجود السهو للإمام بعد السلام، هل يرجع المأموم؟ الجواب إذا انتصب قائما لا يرجع، مثل ما قلنا في التشهد الأول لا يرجع. طيب وبعد ذلك نقول يتم المأموم صلاته وسجود السهو الذي فاته يسجده هو في نهاية صلاته. قال ابن قدامة رحمه الله: فحكمه حكم القائم عن التشهد الأول، إن سجد إمامه قبل انتصابه قائما لزمه الرجوع، وإن انتصب قائما لم يرجع كما في المغني. وكذلك قال شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله أن الإمام لو كان عليه سجود سهو بعد السلام والمسبوق استعجل وقام، فإن هذا المأموم إذا انتهت صلاته يسجد للسهو الذي فاته. وإذا كان المأموم متأنيا فلما سلم الإمام ما بادر، انتصب قائما بسرعة، وهو ينتظر هل الإمام عليه سهو بعد السلام أم لا، فسجد الإمام للسهو بعد السلام فإن المأموم يسجد معه ثم يقوم ويكمل الصلاة. فإذا سواء سجد الإمام قبل أو سجد بعد فإنه يسجد معه ثم يقوم لإكمال صلاته. وإذا استعجل المأموم واستتم قائما والإمام سجد خلاص ما يرجع ويسجدها هو في نهاية صلاته، يعني المأموم المسبوق. طيب إذا قام المسبوق لإتمام صلاته وسهى في بقية صلاته فيجب عليه سجود السهو باتفاق، لأن المسبوق تحول إلى منفرد بعد سلام الإمام، خلاص صار هو الآن يتحمل مسؤولية نفسه. وقدوة المسبوق انقطعت بسلام الإمام فلن يتحمل الإمام عنه سجود السهو، ولذلك يسجد هو. فلو قال واحد يعني ممكن الواحد يسجد للسهو أكثر من مرة في الصلاة؟ نقول الأصل لا، الأصل لسجود السهو واحد، ولكن في هذه الحالة نعم، يعني مسبوق دخل مع الإمام والإمام عليه سهو، فسجد الإمام للسهو وتابعه المسبوق المأموم وسجد معه للسهو، انتهت صلاة الإمام سلم، قام المسبوق ليأتي بما عليه. في هذه التكملة للمأموم حصل من المأموم نقص أو زيادة توجب سجود سهو، فماذا سيفعل المأموم؟ سيسجد للسهو. فالأولى كانت متابعة للإمام، والثانية هو تجب عليه لأن حصل منه سهو آخر بعد ما قام يقضي. قال في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل في الفقه المالكي: يتصور تعدد السجود لتكرر السهو في المسبوق، إذا سجد للنقص مع الإمام قبل السلام ثم سهى فيما يأتي، يعني من تكملة صلاته بعد سلام الإمام، فإنه يسجد لسهوه. إذن هذه حالة نادرة، يعني يصير فيها تعدد لسجود السهو. طيب الآن بالنسبة لخطأ الإمام في الصلاة، ماذا يفعل المأمومون إذا الإمام أخطأ؟ الجواب: يقولون سبحان الله. فطريقة تنبيه المأمومين للإمام التسبيح، يشرع للمأموم أن ينبه الإمام إذا سهى الإمام في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، رواه البخاري ومسلم. طيب هذا تنبيه الرجال، فكيف يكون تنبيه النساء؟ يكون تنبيه النساء بالتصفيق، يعني المرأة ما تجهر بالتسبيح مثل الرجل، صيانة لها ولصوتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، رواه البخاري ومسلم. وذكر النووي رحمه الله أن السنة لمن نابه شيء في صلاته كإعلام من يستأذن عليه وتنبيه الإمام وغير ذلك أن يسبح إن كان رجلا فيقول سبحان الله، وأن تصفق إن كانت امرأة. طيب خلاص، إذن هذه المرأة لو سهى الإمام وهي خلفه، لو الرجال ما تكلموا أو ما سبحوا، أو مثلا هي وزوجها تصلي وزوجها أخطأ، فهي صوتت له بهذا التصفيق. طيب هكذا يكون تنبيه المرأة للرجل في الصلاة. جميل. ماذا يفعل المأموم إذا سهى الإمام؟ يقول سبحان الله. وطبعا لو المأموم لو المصلي حصل معه أي شيء في الصلاة، مثلا أنت تصلي دخل عليك واحد، أو ضرب طرق عليك الباب واحد، فإنك تسبح تقول سبحان الله. إذا صار أي مشكلة، أحيانا شخص يصلي ورأى ولد أو طفل يلعب بالكهرباء مثلا، ويريد أن ينبه أحدا ليقوم يأخذ الطفل هذا، يقول سبحان الله، يرفع صوته بها للتنبيه. وإذا اضطر إلى قطع الصلاة قطع، هذه موضوع الاضطرار لإنقاذ إنسان من هلكة هذه مسألة أخرى، لكن لو أراد الإنسان أن ينبه على شيء في الصلاة طارئ لا يمكن تأخيره من بعد السلام، فإنه يسبح. طيب الآن إذا أخطأ الإمام والمأموم سبح والإمام ما استجاب، ماذا يفعل المأموم؟ إذا كان الإمام ترك واجبا فسبح المأموم، الإمام ما استجاب أو فات الأوان، فإن المأموم يتابعه، لترك واجب يتابعه، ليس لترك ركن وإنما لترك واجب. فلو ترك الإمام التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة ماذا يفعل المأمومون؟ يقولون سبحان الله. طيب الإمام خلص انتصب وفات الأوان، اعتذر قائما ما يرجع، ماذا يفعل المأمومون؟ يقومون. لا، بعض المأمومين يخطئون، يجلس ويتشهد والإمام خلص قام الفاتحة، وانت الآن إذا ما تبعت الإمام الإمام سينتهي الفاتحة ويركع وانت في التشهد. ولذلك المأموم يتابع الإمام، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى عن التشهد الأول قام وقام الناس معه، قال ابن قدامة رحمه الله لا نعنه فيه خلافا، لكن لو الإمام ترك ركنا من أركان الصلاة أو زاد ركنا فلا يتابعه المأموم. يعني لو الإمام قام إلى الخامسة في الصلاة الرباعية أو قام إلى الرابعة في صلاة المغرب أو قام إلى الثالثة في صلاة الفجر، المأموم يقول سبحان الله، طب الإمام ما جلس، لا يجوز للمأموم أن يتابعه، لا بد أن يجلس، الله فرضها أربعا وليست خمسا. فإن أبى الإمام أن يرجع فيجب على المأموم أن يجلس ولا يتابعه في زيادة باطلة. طيب إذا الإمام المأموم جلس والإمام قام إلى الخامسة وما استجاب لتنبيهات المأمومين، ماذا يفعل المأمومون؟ إذا المأموم نوى الانفراد وكمل الصلاة وحده صحت صلاته، وإن انتظر الإمام حتى ينزل ويتشهد معه أيضا فيسلم الإمام ويسلم معه فهذا أيضا جيد. طيب لو واحد تابع الإمام في الركعة الباطلة الخامسة، إذا كان عامدا بطلت صلاته، أما إذا كان جاهلا أو ما هو متأكد، المأموم شك فقام فلا تبطل صلاته. والدليل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما قام في الخامسة تابعوه ولم تبطل صلاته، لكن تابعوه يظن أنه مثلا زيد في الصلاة، الوحي جاء بشيء جديد وهكذا. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن إمام قام إلى خامسة فسبح به فلم يلتفت لقولهم وظن أنه لم يسهو، فهل يقومون معه أم لا؟ قال إن قاموا معه جاهلين لم تبطل صلاتهم، لكن مع العلم لا ينبغي لهم أن يتابعوا بل ينتظرونه حتى يسلم بهم أو يسلموا قبله، والانتظار أحسن. ابن تيمية يقول ما يقومون معه للخامسة يجلسون، وإذا انتظروه حتى ينزل هو يتشهد ويسلم ويسلمون معه أحسن، أحسن من الانفراد وكل واحد يسلم وحده. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا صلى الإمام خمسا سهوا فما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟ قال إذا صلى الإمام خمسا سهوا فصلاته صحيحة، وصلاة من اتبعه في ذلك ساهيا أو جاهلا صحيحة أيضا. وأما إذا علم بالزيادة يعني المأموم فإنه إذا قام الإمام إلى الزائدة وجب عليه أن يجلس ولا يجوز يعني أن يتابعه. كيف يتابعه ويعتقد أن هذه ركعة باطلة؟ والله ما فرض الصلاة خمسا. وذكرنا حالة من حالات النادرة أن الإمام في مثلا في صلاة الظهر ترك الفاتحة في إحدى الركعات ثم انتبه فقام ليأتي بركعة فيها فاتحة بدل تلك التي ما فيها فاتحة، والمأمومون لا يعلمون، فقلنا إذا سبحوا به يشير إليهم ليقوموا، لأنه الآن هذه الركعة التي قام إليها ما هي باطلة، خامسة باطلة، لا، هذه الآن ركعة صحيحة بدل التي ترك فيها الفاتحة. فإذا تبين للمأمومين ذلك قاموا معه، إذا تبين لهم من إصرار الإمام أو أشار لهم أنه ما هو ناسي لكن عنده خلل في ركعة وهذه بدل منها، فهنا يقومون معه، هنا يقومون معه. طيب، هذه مسألة أيضا من دقائق المسائل في سجود السهو. لو واحد ظن أنه عليه سهو وسجد السجدة الأولى للسهو ثم تذكر أنه ما فعل شيئا يستلزم السهو أصلا، يعني قال أنا ليش سجدت للسهو، أنا ليش سجدت للسهو، ما عندي زيادة ولا نقصان ولا شك ولا، فهو سجد للسهو سهوا، فهل يسجد الثانية أم لا؟ إذن ما هي الحالة؟ إمام مثلا صلى بهم وظن أنه عليه سجود سهو فراح سجد السجدة الأولى للسهو فسجدوا معه طبعا، ثم تذكر في السجدة هذه أو لما رفع منها أنه ما عنده خطأ أصلا وأنه سجود السهو تبع خطأ هذا، فهل يسجد السجدة الثانية أم ماذا؟ سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله في حياته، سألت عن هذه المسألة فتوقف ما أجاب، ثم أجابني بعد ذلك وقال الأقرب أنه يسجد سجدة ثانية لئلا يفتح باب التساؤل والتسبيح، يعني إذا كان إماما، لأنه لو ما سجد السجدة الثانية للسهو ماذا سيقول مأمون؟ سبحان الله، ويصير لغط. فقال الشيخ رحمه الله الأقرب أنه يسجد السجدة الثانية، خلاص ما دام سجد الأولى يسجد الثانية حتى لا يفتح على المأمومين باب اللغط. طيب، في تنبيه أنه بعض المصلين عندهم وسوسة فدائما يسجد للسهو، دائما كل صلاة يسجد للسهو فصار وسواس، فلا بد أن يقفوا مع أنفسهم وقفة صدق، وأن يعرفوا أن الزيادة يعني كونك تسجد للسهو بدون داعي هذه زيادة في الصلاة محرمة، يعني حرام عليك، الله ما فرض الصلاة فيها سجدتين دائما، فيها سجدتان قبل السلام ولا بعد السلام، ما فرض الصلاة هكذا، تشهد بعد التسليم انتهت الصلاة وخلاص خلصنا، فكل صلاة كل صلاة تسجد السهو، كل صلاة تسجد السهو، كل صلاة تسجد السهو، لماذا؟ وفي بعض الناس من الوسوء من تلاعب الشيطان به يقول يمكن نسيت وأنا ما أدري، يمكن زدت وأنا ما أدري، يمكن نقصت وأنا ما أدري، هذا موسوس، خطأ عظيم. وابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر ذكر الحالة هذه، قال حدثني بعض الفقهاء عن رجل من العباد أنه كان يسجد السهو سنين ويقول والله ما سهوت ولكن أفعله احترازا، يعني احتياطا، فقال له الفقيه قد بطلت صلاتك كلها لأنك زدت سجودا غير مشروع، يعني أنه أنت لا تتهاون بالموضوع هذا، تروح تسجد للسهو بدون داعي معناه أنت تبتدع في دين الله، أنت الآن تزيد في الصلوات، تزيد في صلواتك سجودا أو سجدتين ما شرعهما الله. طيب، مسألة أخرى، تحدث أحيانا في المساجد، يدخل مأموم مع الإمام مسبوقا، لما يقوم ليقضي ما عليه يحصل عنده شك، هل بقي عليه ركعة ولا ركعتان؟ بقي عليه ركعتان أو ثلاث؟ يشك ويحصل. فهل يصح أن يقتدي بمن هو بجانبه؟ واحد مسبوق ثاني، مسبوق ثاني دخل معه، فهذا بعد سلام الإمام قام يقضي، حصل عنده لخبط، عنده شك فيما بقي عليه، كم عدد ما بقي عليه؟ بقي عليه ترى ثنتين ولا ثلاث، واحدة ولا ثنتين؟ فقال سأنظر من بجانبي، دخلنا معا وسرعتنا متقاربة، فأرجح بفعله. الجواب لا بأس، لا بأس أن يقتدي بالشخص الذي بجانبه إذا ما كان عنده ظن يخالفه أو يقين يخالفه، لا بأس. وبهذا نكتفي في أحكام سجود السهو، وسننتقل إن شاء الله في الحلقة القادمة إلى سجود التلاوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هناء تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا إنسان في حالة من شوية من الغضب، قلت بعضي لماذا يا ربي نحن النساء لا ندرس، وقد قلت كذلك لماذا لا نخرج، في حال إحساس بعدم وجود حرية الدراسة والخروج للمرأة والتحكم فيها وعدم إرضائي بذلك، علما أن أنا إنسانة متعلمة ومثقفة وعي أن الله أعطى لنا حقنا في كل شيء وما هو خير لنا، ولا يجوز قول هذا.
جيد، هذا إدراك حقيقة عظيمة من حقائق الربوبية. قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا يجوز العبد أبدا يقول لماذا يا رب قدرت كذا ولماذا فعلت كذا، وقد سمعت من بعضهم عبارات كفرية يقول هذا عدل يا رب، شوف الاعتراض، يقول تقدر كذا وتقدر كذا، هذا عدل يا رب، شوف كلمة هذا عدل يا رب، هذا كفر. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والإنسان محدود النظرة، محدود العقل، لا يدرك الحكمة، كثيرا ما لا يدرك الحكمة، والله عز وجل يعلم الماضي والحاضر والمستقبل وأبعاد الأمور، وما لو كان الشيء اللي ما كان، لو كان ماذا كان سيحصل. ولذلك نحن عباد يعني مخلوقون، نحن عباد ضعفاء، نحن عباد في قبضته مستسلمون لأمره، يفعل فينا ما يشاء. فلا يجوز لواحد منا بأي حال من الأحوال يقول لماذا يا ربي حكمت كذا، لماذا شرعت كذا، لماذا قدرت كذا. عباده خلقهم وهو أعلم بهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يفعل فيهم ما يشاء. ومع ذلك ما في أفعال عبث سبحانه، كل أفعاله وكل أقداره لحكم عظيمة يعلمها، نعم قد تخفى علينا أو يخفى علينا بعضها، لكن الله يعلمها، فلله الحكمة البالغة. طيب لو واحد حصل عنده وسوسة أو جاء في نفسه شيء، ليش كذا وقدر ولماذا فعل، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يستعيذ بالله من الشيطان، لأنه هذه نزغة شيطان ألقاها في نفسه، ويسلم خلاص، لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما، وقالوا إيش، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. خلاص العبد يقول كلمات الاستسلام، سلمنا يا رب رضينا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه كلمة عظيمة، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. والمرأة مما ينفخ الشيطان وأعداء وأولياء الشيطان في الواقع يحصل عندها، لماذا الرجال لهم كذا ونحن ما لنا كذا، ما لهم كذا ونحن ما لنا كذا، فلا تعترض على قضاء الله وتسلم لأمر الله، وتعلم أن الله أعطاها من العبادات حتى بعض ما أعطى الرجل، صبرها على الحجاب، متعبدة بالحجاب والرجل ما متعبد به، وتؤجر على صبري على الحجاب وبالحمل وبالولادة وبالرضاع، في لها عبادات ما ليست للرجل، وفي لها أجر، فيها لها أجر عظيم عظيم. طيب نور الدين تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
يا شيخ أنا لي سؤال، أنا أعمل في شركة، وفي بعض الأحيان يعني أنا سائق شاحنة يعني موزع المأكولات ويعني أغراض المنزل، وفي بعض الأحيان يكون في هذه المأكولات يعني خمر.
يا نور الدين جزاك الله خير طبعا على السؤال وعلى حرصك، أثابك الله، وعلى تنزيه نفسك عن المحرمات وكسبك عن الخبائث. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر 10 منهم حاملها. فسائق سيارة النقل حتى لو نقل العفش ما يجوز يحمل الخمر، لا يجوز أن يحمل الخمر وينقله من مكان إلى مكان، لا في نقل بضاعة من مستودع إلى مستودع، ولا من مستودع إلى المحل، ولا من المحل إلى الزبون، ولا من بيت الزبون القديم إلى بيت الزبون الجديد، ما يجوز له أن يحمل الخمر. فهذا يقول يرفض، يقول أنا ديني يمنعني، أنا عندي مبادئ، أنا عندي مبادئ، ما هذا ما أحمله، ما أحمله، حطه على جنب. صحيح المسألة فيها يعني فيها إحراج، لكن خلص إنسان في الحق يتحمل، يتحمل ولا يحمل خمرا. علاء الدين تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. مساء الخير.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم وينفع بكم. عندي سؤالين يا شيخ جزاك الله خير.
تفضل يا أخي.
الله يحييك. الأول يا شيخ بالنسبة لزكاة الذهب، أنا زوجتي عندها حوالي 110 جرام وحال عليها الحول، فما أدري هل عليها زكاة ولا لا؟
كم عيار الذهب؟
21.
طيب ستسمع الجواب، عيار 21 كم غرام نصابه؟ لأنه تعرف الآن 85 غرام هذه من الذهب الخالص، فالعيار 18 ما هو ذهب خالص، عيار 21 ما هو ذهب خالص. طيب تسمع الجواب إن شاء الله في هذا الموضوع. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا أشتغل في مشروع مهندس، وأحيانا مدير المشروع عندنا يعطينا أوفر تايم أكثر من الشيء اللي اشتغلناه. إذا مثلا اشتغلت 40 ساعة أحيانا يعطينا 60 ساعة، أحيانا يعطينا 80 ساعة. هو يقول هذه ساعات تحفيزية، وهو يقول إنه عنده سلطة يسوي كده، فما أدري هل هذا يجوز نأخذ الأوفر تايم هذا ولا لا؟
هذه شركة قطاع عام حكومي بيت المال ولا خاص؟ شركة خاصة.
شركة خاصة هذه.
طيب شركة مساهمة ولا لها مالك واحد أو ملاك معدودين؟
هي مشاركة بمجموعة من الملاك.
خلاص إذا كان مأذون له من الملاك بهذا التصرف فلا بأس.
طيب يا شيخ أنا كيف أتأكد من أنه هو معدول له ولا لا؟
بغلبة الظن، يعني أنت قد يكون هذا الرجل صادق، ما جربتم عليه كذبا في السابق، فإذا قال أذنوا لي وأنتم قلتم له أكيد يعني أعطوك إذنا، أعطوك إذنا خطيا شفهيا، يعني إذا غلب على ظنكم صدق الرجل خلاص أما إذا كان معروف عندكم بالكذب وكذب من أول كذا كذبة وكذا وفيها محاباة ومرة يعطي واحد وما يعطي واحد، فهنا الإنسان يتورع ما يأخذ. لكن فالشاهد كيف تعرف؟ بغلبة الظن، وقد يريك شيئا مكتوبا، قد يكون يقول عندي من إدارة الشركة توكيء شيء مكتوب تخويلا خطيا مثلا، وقد يكون شفويا ويتبين لكم من خلال سيرته السابقة معكم. الأخ قيس تفضل. قيس
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
الله يحييك يا أخي،
حبك الله.
حبك الله.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
نحن في قرية تبعد عن عاصمة عمان حوالي 80 كيلومتر، وقاموا بعمل أذان موحد جميع المحافظات من خلال مسجد في عمان. هل هناك فارق في الوقت بيننا وبينهم من حيث وقت الصلاة والإصلاح في رمضان؟
يعني الأذان الموحد يؤذن في عمان ويؤذن عندكم في وقت واحد؟
نعم من خلال نعم.
طيب، وانتم موقعكم بالنسبه لعمان في خطوط الطول والعرض، لان تعرف انت قد يكون احيانا وان كان المكان مختلف لكن التوقيت واحد بسبب الموقع، وقد يكون لا قبل او بعد بحسب موقع البلد بخطوط الطول والعرض. فانتم يعني توقيتكم بالنسبه للعاصمه مختلف، يعني مثلا تشرق الشمس عندكم قبلهم او بعدهم؟
على التقويم يكون موحد بالنسبة لعمان.
لا خلي شوف، خلي التقويم عمليا واقعيا، تشرق الشمس عندكم قبلهم أو بعدهم ولا الوقت واحد في الشروق والغروب؟
ما أعلم.
طيب على الخريطة، على الخريطة أنتم موقعكم فوق عمان، تحت عمان، جنب عمان، وين موقعكم في الخريطة؟
نحن في محافظة جرش.
أيوة، يعني أنتم تحتهم، جنوبهم، شمالهم؟
هم جنوبنا، هم في الجنوب يقعوا.
يعني أنتم
عمان تقع جنوب جرش.
أيوة، يعني أنتم جرش شمال عمان.
بالضبط.
طيب تسمع الجواب، إذا كانوا شمال المكان هل يجوز أن يكون الأذان موحداً والوقت واحداً وبينهما 80 كيلو وهم شمالهم؟ طيب الأخ أيمن تفضل. الأخ أيمن
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله
شيخ. موضوع نجاسة الدم بعض العلماء نقل إجماعات عنه، لكن بعض المشايخ كالشيخ ابو نسيم رحمه الله والشيخ الألباني هل يؤدي هذا النقد بالإجماع كالشوكاني رحمه الله؟ السؤال الثاني يا شيخ،
لا لا، أنت تتكلم طبعا عن دم الآدمي إذا جرح مثلا أو نزف أو حصل له رعاف يعني، ها؟
نعم.
طيب
نعم، النجاسة.
طيب إذا دم جرح الآدمي هل هناك إجماع بشأنه في النجاسة أو ماذا؟ ومن خالف نبذ عن الأدلة في هذا الموضوع. السؤال الثاني،
جزاك الله خير، عن صحة تقنية المهدي الواردة بالحديث.
هل يصح إيش؟
تسمية المهدي.
تسمية
المهدي، المهدي باسم الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني قصدك اسم المهدي هذا، المهدي هذا ثبت ولا لا؟
لا شيخ، في حديث كالحديث رواه داود، لا يبقى للدنيا إلا يوم طول الله ذلك اليوم.
أيوة.
آخر الحديث ورد تسميته باسم النبي.
حديث لطول الله ذلك اليوم سبق أن أوردناه، سبق أن ذكرنا الحديث في المهدي، أشهر الأحاديث التي وردت في المهدي، لكن السؤال ما هو؟
السؤال هل صح لفظ التسمية عن المهدي انه محمد بن عبد الله؟
ايوه، يعني انه الحديث اللي فيه اسمه يوافق اسمي واسم ابيه يوافق اسم ابي، يعني اسمه محمد بن عبد الله يعني المهدي، اسمه يوافق ايوه يوافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم ابيه يوافق اسم ابي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تسمع الجواب في صحة الحديث هذا. سوسن تفضلي.
الو.
نعم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
تفضلي شيخ.
وعليكم السلام. تفضلي.
انا بسألك عن زوجي توفى بهني. الو.
رحمة الله عليه. نعم.
بيه هو كان شنو اقول لك يا شيخ، هو كان راجل صلاي 5 أوقات بس في الحوش، ويوم الجمعة يصلي في الجامعة.
أيوة.
وكان صائم الحمد لله محافظ، وبار الوالدي وكل العمل الخير يصير فيه، بس مرة مرة يصرف الخمر، خلى الله سبحانه وتعالى يخبر له ذنبه.
أيوة، هذا الذي يصلي الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وبار بوالديه، لكنه ابتلي بشرب الخمر، والخمر كبيرة عظيمة من الكبائر، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فأمره إلى الله. ولذلك نحن ندعو له بالمغفرة والرحمة، لأنه رجل مسلم ومصلي وله حسنات، ولكنه ابتلي بهذه الكبيرة العظيمة، فأمره إلى الله. فما هو موقفنا نحن؟ ندعو له بالمغفرة والرحمة، ندعو له بالمغفرة والرحمة، ولا نجزم له بشيء، وإنما حسابه عند ربه. أبو أيمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على سيدنا محمد. سؤالين بارك الله فيه.
أيوة.
عندنا الإمام جزاه الله خيرا رفع من الركوع وقال الله أكبر، بل سمع الله لمن حمده، هل يلزمه سجود أم ماذا عليه؟
يستحب له كما قلنا إذا أورد ذكرا في الصلاة في غير موضعه. فالآن لما رفع الإمام رأسه من الركوع قال الله أكبر، ثم استدرك وقال سمع الله لمن حمده، فهو أتى بالواجب، الواجب أتى به اللي هو سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع، لكن زاد تكبيرة في غير موضعها، فيستحب له ولا يجب عليه كما سبق ذكرنا قبل قليل. السؤال الثاني.
جزاك الله خير، لم أسمع الحلقة كاملة. السؤال الثاني، ما صحة ومعنى قول كما تكون ولا عليكم، يعني هل هو فيها أم حديث أم شيء؟
طيب، كما تكون يولى عليكم، هل هو حديث وما صحة هذه العبارة؟ تسمع الجواب إن شاء الله. أم إسماعيل تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييك شيخ ناصي حضرتك.
الله يحييكم، تفضلي.
شيخ، هناك إمارة لديها كفارة 60 يوم بدأت صيامها، ولكن يبقى لها من 60 يوم 4 أيام ويلحق بها رمضان. كيف تفعل الكفارة فيها؟ هل تعيد من أول أم تكمل بعد رمضان تلك 4 أيام تبقى لها؟ لأن هناك إمام قال لها بأنك أعيدي 60 يوم من الأول، فكيف تفعل؟
طيب، هي عليها صيام شهرين؟
نعم، شهرين متتابعين.
طيب. طيب، إذن هذه امرأة عليها صيام شهرين متتابعين كفارة. هذه امرأة عليها صيام شهرين متتابعين كفارة، بدأت في صيامهما فاعترض رمضان قبل إتمامهما، فماذا تفعل؟ الجواب تكمل بعد العيد مباشرة، يعني ثاني شوال تصوم 4 أيام الباقية من ثاني شوال، لأنه خلص رمضان هذا ركن، ما تستطيع أنها تترك الركن وتكمل في الكفارة. وأيضا إذا قلنا لها عيدي من أول، وقد اعترضها رمضان، يعني ما قطعت الصيام الشهرين المتتابعين، ما قطعت التتابع بغير عذر، قطعت التتابع بعذر وهو صيام الركن، وبعدين جاء يوم العيد الذي يحرم صومه فتكمل التتابع بعد العيد مباشرة ثاني شوال، فالأربع أيام هذه الباقية تكملها بعد العيد مباشرة. أم محمد تفضلي. محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا العزيز؟
حياك الله يا أخي.
الله يحييك بارك الله فيك يا شيخ. يعني إحنا من متابعيك وأنت بارك الله فيك، يعني هذه الحلقات تنور المسلمين يعني أسأل الله أن يزيدك علما وفهما وفقها. شيخ سؤالين لو تكرمت.
تفضل يا أخي.
بالنسبة للسؤال الأول شيخ عن زكاة عروض التجارة، يعني زكاة الخضروات وال يعني الفواكه، يعني بشيء عام لو يعني تعطينا يعني بشكل مبسط عن زكاة عروض التجارة.
طيب. السؤال الثاني.
والسؤال الثاني شيخ عن صحيح أنه الميت يعني يوم القيامة يدعى باسم يومين، هذا بدعة يعني من خرافات المتبعين يعني.
إيه لم يثبت أنه يدعى بأمه، لم يثبت أنه يدعى بأمه يوم القيامة.
شكرا.
حياك الله. الأخ مأمون.
يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك يا أخي.
شيخ بدي أسأل سؤال. أنا متزوج عمري 33 سنة. قبل الزواج كنت أعرف فتاة، ويعني كنت وعدتها بالزواج لكن ظروف معينة يعني لم يتم الأمر. فسؤالي هو يعني انه بالنسبه للفتاه هذه يعني كنت احكي معها احيانا، واحيانا كنا يعني ايام الجامعه نجلس ونطلع يعني نخرج مشاوير يعني، فالان قطعت علاقتي بالفتاه هذه من سنه تقريبا. فسؤالي هو يعني ماذا يترتب علي بالنسبه للفتاه يعني فيما سبق؟
طيب. الله المستعان، نسال الله ان يتوب علينا جميعا. عبد المجيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا فضيلة الشيخ، نعلم أن الأعمال ترفع في شهر شعبان، فكيف الذي بينه وبين أقربائه مشاحنة أو مقاطعة بدون أن يكون هو السبب فيها، وحاول الإصلاح ولم يستطع؟
يعني هم يواصلونه، هو يواصلهم وهم يقاطعونه.
لا، بينهم مشاحنة ومقاطعة.
أيوة. فهو حاول الإصلاح، حاول الإصلاح معناها أنه حاول أن يواصلهم.
نعم.
وهم يصرون على المقاطعة.
صح.
خلص، ما دام هو حاول أن يواصلهم وهم يصرون، حاول عدة مرات، عدة طرق وسائل، وسط ناس، ما في فائدة، فيتحملون. هم يبوؤون بالإثم، هم يبوؤون الآن بإثم القطيعة، وهو قد خلص نفسه بالمواصلة، وعليه أن يتوب عن الفترة المدة الماضية، لأنه في مدة ماضية صار فيها مقاطعة من الطرفين، فعليه أن يتوب إلى الله عن المدة الماضية. والآن هو خلص نفسه أو أخرج نفسه من القطيعة بالسعي في المواصلة والإصلاح، وبقي الإثم عليهم، فهذا خلص يعني لعله إن شاء الله الآن يرفع عمله، وقد برئت ذمته بعدما حاول الإصلاح، وعليه أن يتوب عما مضى من المشاحنة والقطيعة السابقة. أبو خنساء تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله يا أخي.
جزاك الله خيرا. لدي كلمة. السؤال الأول، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل دعاء القنوت في صلاة الفجر؟ كان يقنت في صلاة الفجر، وإن صح عنه ذلك فكيف كان يقنت؟
أيوة، كان عليه الصلاة والسلام يقنت إذا نزلت نازلة، يعني لا يقنت في صلاة الفجر باستمرار. لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قنت في صلاة الفجر باستمرار، لكن متى كان يقنت في صلاة الفجر وفي غيرها من الصلوات الخمس؟ لما تنزل بالمسلمين نازلة مصيبة مثل حادثة بئر معونة قتل فيها 70 من أصحابه حفاظ القرآن، فكانت مصيبة عظيمة على المسلمين. فقنت النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا يدعو على الخونة القتلة الذين طلبوا دعاة ولما جاءهم الدعاء قتلوهم. قالوا له أرسل إلينا من يعلمنا، ولما أرسل إليهم هؤلاء من خيار أصحابه غدروا بهم فقتلوهم، رعل وذكوان وعصية. فدعا عليهم عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا قنت. فإذا كان قنوته عليه الصلاة والسلام لسبب، لنازلة تصيب المسلمين، وأيضا قنت يدعو بالنجاة لقوم من المستضعفين بمكة. كان في ناس من المستضعفين من أصحابه بمكة ما يستطيعون الهجرة ويتعرضون لأذى قريش، فكان يدعو عليه الصلاة والسلام لهم، أنجي الوليد بن سلمة بن هشام، يدعو لهم بالنجاة لأنهم كانوا مضطهدين محاصرين محبوسين. لكن ما 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 قنت عليه الصلاة والسلام في كل صلاة فجر، كل صلاة فجر لم يثبت ذلك. طيب إيناس تفضلي.
ألو يا شيخ. ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي ولدين، واحد 13 سنة والثاني 13 سنة، توفوا في حادث حريق. بنسأل هل هم شهداء وهل هم مكلفين أو غير مكلفين؟ هل هم يتحاسبوا أو لا يا شيخ؟
أولا يا إناس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضكم خيرا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يأجركم في مصابكم الجلل. ولا شك أن الأم التي تفقد ابنين في عمر الزهور 12 سنة و 13 سنة قبل البلوغ لم يبلغ الحنث، مات لها ولدان لم يبلغا الحنث، فلها أجر عظيم من الله إذا صبرت على فقدهم، ويكون لها ستر ووقاية من النار. من مات لها ثلاثة، قالت واثنين يا رسول الله، قال واثنين. هذا في من مات لها ثلاثة أو اثنان لم يبلغا الحنثة، لم يبلغوا الحنثة. الأمر الثاني أنه ما قد مات حرقا والحرق شهيد كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فنحسبهما شهيدين ونرجو لك بصبرك على فقدهما النجاة من النار والأجر العظيم عند الله عز وجل. إذا كان فقد الولد الواحد لو حمد الله استرجع قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، هذا يبنى له بيت كامل في الجنة، بيت يعني له مواصفات خاصة، بيت الحمد، بيت الحمد. فنحن نرجو لك بفقدهما الأجر العظيم عند الله. وقد جاء يعني في الحديث ما من كن من امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة. إيش يعني تقدم بين يديها؟ يعني يموتون قبلها في حياتها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين واثنين واثنين، متفق عليه. وأنت قدمت اثنين نرجو لك بهما الوقاية من النار. أبو محمد تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله
يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك يا شيخ. الله يحفظك. عندي سؤالين الله يحفظك.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، شخصا عليه دين بالملايين، والسؤال هل يجوز له ولا لا يستطيع السلف، هل يجوز له أن يطلب من ديانته مثلا في رمضان أن يضعون عنه شيئا من هذا الدين ويعتبرونه من الزكاة أم ما يجوز له؟ السؤال الثاني،
شوف عندي يعني نعم. اسمع يعني أما أن يطلب منهم أن يضعوا عنه، نعم يجوز له أن يطلب منهم أن يضعوا عنه، يرفقوا به ويرحموه، وقال الله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أو أن يضعوا يعني يسامحوا، يا يأخروا يا يسامحوا. أما يعتبروا ذلك من الزكاة، لا، لا يجوز لهم ولا يجوز له أن يطلب ذلك، لكن يقول سامحوني أخروني، نعم يجوز له ذلك ما دام معسرا غير مماطل ولا مخادع. السؤال الثاني،
السؤال الثاني جزاك الله خير. طيب مثلا يطلب الديانة كثير 4-3، يطلب مثلا من واحد يقول له يا شيخ أباك تسدد عني المبلغ وتطرحه من الزكاة، يعني ما يجوز هذه؟
شوف إذا هو إذا أخذ من واحد زكاة باعتباره من المغارمين وراح سددها هو، أو قال لشخص سدد عني من الزكاة، يجوز للمزكي أن يسدد عنه وما يسلمه ما يعطيه في يده. إذا ثبت أنه غارم ودينه في مباح، ما هو واحد ديونه في معاصي وفي إسراف، دينه في مباح لكن خلص لزمته الديون، لا بأس أن يطلب من أصحاب الدين أن يسامحوه يسقطوا عنه أو يؤجلوا ويمهلوا، ولا بأس أن يطلب من صاحب زكاة أن يسدد عنه دينه باعتباره من الغارمين، بس ما راح يسدد عنه لنفسه من نفسه، وإنما يسدد عنه لغيره، لواحد ثالث يطالب هذا. أي نعم. محمد تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله شيخ أنا عندي سؤال في الميراث. كان جدي وستي تمام كانوا عايشين، وكان في ستي كان لها أرض باسمها، وجدي توفى الأول، وبعد كده كانوا عندهم ولدين وبنت، وبعد كده البنت توفت قبل الأم، وبعد كده هل يحق لأولاد البنت ميراث في ستهم ولا لا؟
لا، لأن الأخوان يحجبان أولاد أختهما. أنت تقول أنه في بنت وابنان، بنت وابنان، البنت ماتت قبل أمها، هل أولاد البنت يرثون نصيب أمهم إذا ماتت الجدة؟ إذا ماتت جدتهم فالجواب لا، لأن عندهم الآن أصلا يعني أصلا قضية لا يرث من بينه وبين الميت أنثى، لكن الآن مو هذا فقط الموضوع، الآن أيضا من هو الوارث الشرعي؟ الوارث الشرعي الابنان، ولو كانت جدة لأب أيضا فيقال هذان العمان سيحجبان أولاد أختهما فلا يرثون. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
تعمل النعال على حماية القدمين من الرمضاء والبرد والأذى، وتضمن سلامة الرجل مما يعرض في الطريق من خشونة وشوك ونجاسة ونحوها. ويستحب لمن لبس نعالا جديدة أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. والسنة في لبسها البدء باليمين، فإذا نزعها بدأ بالشمال وأخر اليمين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل في نعل واحدة إلا من عذر، أو أن ينتعل واقفا، وهو نهي مخصوص بما في لبسه كلفة وتعب كالخف. وأما ما لا مشقة في لبسه بحيث تدخل فيه القدم وتخرج بسهولة فإنه لا يدخل في هذا. ولا بأس بالصلاة في النعال، فقد صلى عليه الصلاة والسلام في نعليه، وأمر بذلك أصحابه رضي الله عنهم فقال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وإذا صلى المرء في نعليه ثم تذكر أن فيهما نجاسة لزمه خلعهما فورا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أو قال أذى، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. والصلاة في النعال إنما تكون في الخلاء أو في مسجد مفروش بالتراب والحصباء، فإذا كان المسجد مفروشا بالسجاد ونحوه فلا بد حينئذ من خلع النعال، حفاظا عليه من التلوث أو الإتلاف، ومنعا من إيذاء المصلين. القدوة، الرموز الشخصية، الأسوة، جميعها مفاهيم يمكن أن تسهم في بناء الفرد أو تدميره، وهي ذات أهمية كبرى وتأثير قوي لدى الشباب. ولا شك أن العاقل هو من يلتمس لنفسه قدوة حسنة ذات خلق عظيم ونهج قويم، تمتلك مقومات النجاح وأسباب الفلاح، فيقتدي بها ويقتفي أثرها. ومهما التمس الشاب المسلم لنفسه قدوة فلن يجد خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه الكرام رضي الله عنهم. ومنهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم لغة اليهود فتعلمها وأصبح ماهرا بها في 15 ليلة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اجتهد حتى جمع علما غزيرا تناقله كل من جاء بعده. مصعب بن عمير رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى المدينة ففتحها بالقرآن. معاذ بن جبل رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى اليمن. أسامة بن زيد رضي الله عنهما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة جيش المسلمين لغزو الروم ولم يبلغ 20 من عمره. وهكذا كانوا على صغر سنهم يتحملون الأخطار ويحفظون الأسرار ويعبدون الله بالليل والنهار، فكانوا خير قدوة وأروع مثال. قال تعالى:
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. يقول الأخ ما تعريف النفس وما وظيفتها والروح؟ طيب طبعا ما لا فائدة لنا من البحث فيه نعرض عنه ونوفر الوقت لأشياء أهم. والنفس والروح أمران متقاربان، والنفس ما من نفس منفوسة يعني نفخ فيها الروح، فإذا النفس والروح متقاربان. السؤال يقول بالنسبة لمريضة منعني دكتوري من الصيام، هل يترتب على تأخيري دفع زيادة؟ إذا كان يرجى البر تنتظر حتى يشفيها الله وتصوم، وليس عليه إلا القضاء فقط، ليس على القضاء فقط. وإذا كان هناك قضاء من قبل وما تمكنت منه فليس عليها إلا القضاء فقط. ما يترتب أي فدية وأي عقوبة مالية لأنها معذورة. طيب تقول أنا فتاة 29 عاما وأريد الزواج. طيب هذه الأخت من السودان، فإذا وجد راغب في الزواج من السودان نعطيه رقما للتواصل إن شاء الله. يقول متى تبدأ الأيام البيض بالنسبة لهذا الشهر؟ طبعا باعتبار أنه شعبان ما رؤية هلاله ليلة الخميس، وكملنا الخميس 30 رجب وصار شعبان جمعة، الجمعة 1 شعبان، معناها تصير الأيام البيض الأربعاء غدا والخميس والجمعة. صوم الأربعاء، من أراد يصوم البيض يصوم الأربعاء والخميس والجمعة، وإذا واحد صام اليوم الثلاثاء خير وبركة أيضا، يعني أضاف إليها. والصيام في شعبان مستحب عموما. هل الوالدين حق في اختيار الزوجة؟ ليس لهم، يعني هما ممكن يدلان الولد ويرشدانه أو يطلبان منه أو ينصحانه، لكن يجبرانه لا، لا يجوز أن يجبراه على من لا يريدها، لا يجوز. بالنسبة للنصاب في الذهب والفضة باعتبار خالصهما يسقط المخلوط، فنصاب الزكاة في الذهب الخالص 85 غراما عيار 24. طيب وإذا كان عيار 21 معناه في عندك 3 من 24 ما هي ذهب، حتى ما نحمل الناس ما لا يجب عليهم. وإذا كان عيار 18 عندك 6 من 24 ما هي ذهب، وبالتالي ما يطلع 85 لأنه 85 من الذهب الخالص. ممكن يطلع مثلا 97 مثلا من عيار 21، ممكن يطلع 113 غرام من عيار 18. فالقضية بس في موضوع العيارات. وإذا واحد قال لا أنا سأزكي إذا بلغ 85 حتى لو عيار 18 حتى لو عيار 21، نقول الحمد لله، يعني هذه زيادة، هذا صدقة تنفعك والحمد لله تنفعك عند الله. طيب بالنسبة لموضوع الدم، الدم الخارج من غير السبيلين فيه اختلاف بين الفقهاء، لأن الدم الخارج من السبيلين نجس قولا واحدا، كل خارج من السبيلين خارج السبيلين يعني. لكن دم الجروح الرعاف هل ينقض الوضوء أو لا؟ فالدم الخارج من السبيلين ينقض قولا واحدا، الدم الخارج من السبيلين ينقض الوضوء قولا واحدا. الدم الخارج من غير السبيلين في خلاف بين الفقهاء هل ينقض الوضوء أو لا. مذهب مالك والشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا ينقض، وما أصاب ثيابك منه إن كان يسيرا وصليت الصلاة صحيحة، وإن كان فاحشا كثيرا لزمك غسلها في قول جمهور الفقهاء أو تبديلها. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ضبط الفاحش من غير الفاحش بمقدار نصف ريال المعدن، المعدن مقدار الدرهم، يعني قال إذا أكثر إذا بلغ مثل هذا وأكثر فاحش، وأما النقطة اليسيرة فالصلاة صحيحة. بالنسبة لحديث اللي سأل الأخ عن المهدي، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو قال من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. والحديث رواه أبو داود صححه يعني عدد من أهل العلم. قال شيخ الإسلام الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي حديث صحيحة، روى أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم. والمهدي من ذرية الحسن بن علي رضي الله عنه، كما قال علي رضي الله عنه لما نظر إلى ابنه الحسن: إن ابني هذا سيد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم. وهذا طبعا ما يقال بالرأي، لابد أن يكون عنده فيه أثر أو يعني دليل من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اسمه محمد بن عبد الله، نعم. أما حديث كما تكون يولى عليكم فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضعفه عدد من أهل العلم كابن حجر رحمه الله وغيره. وأيضا يعني أما معناه أن الله يولي على الناس على حسب حالهم، فهذا كقوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، نجعل الظالم على الظالم بما كانوا يكسبون. فإذا كانوا قوما ظلما سلط الله عليهم ظالما مثلهم. طيب، الأخ اللي قال أنه كان عنده علاقة وبعدين وعد البنت وما تزوجها، أول شيء التوبة إلى الله من العلاقات المحرمة مهمة جدا، التوبة إلى الله من العلاقات المحرمة. وكيف أن العلاقة المحرمة تورط صاحبها وبعدين توقع في الحرج وتوقع في الإثم وتوقع. طبعا هو الآن لا يجب عليه أن يتزوج البنت وجوبا، لا يجب عليه، بس عليه يجب تجب التوبة، وعليها كذلك تجب التوبة. ثم إذا رأى مصلحة يتزوجها تزوجها، وإلا خلاص تزوج غيرها. والمرة في بعض الأخوات تقول: سمعت ما قلته للأم اللي فقدت ولدين، وأنا عندي ولد فقدته، وقلت لما فقدته: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. طيب، نبشرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، الحمد لله أن الله وإنا إليه راجعون. فيقول الله: ابن لعبدي بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد، والرقوب هي التي قدمت من أولادها شيئا واحدا فأكثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا جميعا برحمته. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنتا. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. فواظبه وخذ بالجد فيه.